أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. الإمام الهمام أبو محمد الحسن بن علي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، أولا من هو؟ هو الأول والثاني والثالث والرابع، هو السبط الأول. وهذه الكلمات تكشف عن جوانب من عظمة الإمام صلوات الله عليه. هو السبط الأول، الأول في التسلسل الزمني، والأول في التسلسل الرتبي أيضا، هو الثاني، هو الوصي الثاني لرسول الله صلى الله عليه وآله، الخليفة الثاني لرسول الله، هو الثالث، الإمام الثالث، هو الرابع، المعصوم الرابع. ربما يستغرب من كلامي أنني قلت أن الإمام المجتبى هو الإمام الثالث. نعم، إنه الإمام الثالث. الإمام الأول هو رسول الله صلى الله عليه وآله، هو إمام الأئمة. الإمام الثاني هو أمير المؤمنين، وهو إمام الأئمة أيضا كما ورد في الروايات. والإمام الثالث هو الإمام أبو محمد الحسن ابن علي المجتبى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، بالنسبة للأئمة بعد رسول الله هو الإمام الثاني كما ورد في الروايات المتواترة تواترا معنويا، بل ربما متواترة تواترا لفظيا أيضا، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: الأئمة بعدي 12. الحساب إذا بدأ بالأئمة من بعد رسول الله فالأئمة هم 12، وهذا الحديث حديث متواتر. تعلمون أن الأحاديث المعتبرة درجات، الحديث الحسن حديث معتبر، والأصح منه هو الحديث الموثق، والأصح من الموثق هو الحديث الصحيح، والأصح من الحديث الصحيح هو الحديث المستفيض، والأصح من الحديث المستفيض هو الحديث المتواتر تواترا إجماليا، والأصح من المتواتر الإجمالي هو الحديث المتواتر تواترا معنويا، والأصح من الكل هو الحديث المتواتر تواترا لفظيا. هذا الحديث الشريف الأئمة بعدي 12 حديث متواتر تواترا معنويا قطعا، بل ربما يكون من المتواترات تواترا لفظيا أيضا. حديث صحيح لا شك في صحته، في أعلى درجات الصحة. هذا الحساب الذي يبدأ من بعد رسول الله، فالإمام المجتبى من بعد رسول الله هو الإمام الثاني، ولكن مع حساب رسول الله وهو الإمام بلا شك فالإمام المجتبى هو الإمام الثالث. قلت أن الإمام صلوات الله عليه هو المعصوم الرابع. ألم يكن الأنبياء معصومون؟ الأنبياء لم يكونوا معصومين؟ لا شك أنهم كانوا معصومين، فلماذا نقول أن الإمام المجتبى هو المعصوم الرابع؟ الجواب، المقصود من العصمة هي العصمة في تلك الدرجة التي ما بلغها أحد من الأولين والآخرين إلا فقط وفقط 14 شخصا. هذه الدرجة من العصمة العالية التي وردت في روايات عديدة، في إحدى تلك الروايات أن شخصا تشرف بخدمة الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه، وكان يهدف أن يسأل من الإمام أسئلة، فجلس في زاوية وكان عنده باب وعليه ستار مرخى، فجاءت الريح ورفعت طرفا من الستار، يقول فرأيت غلاما وجهه كفلقة قمر في الأرض. في سنه الرابع أو ما يقارب من ذلك، فبدأ ذلك الغلام يخبره بما في قلبه من الأسئلة ويجيب على أسئلته، فقال ذلك الغلام وهو سيدنا ومولانا الإمام صاحب الأمر الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر، قال فيما قال في ذلك الموقف: قلوبنا أوعية لمشيئة الله، فإذا شاء الله شئنا. هذه المرحلة من العصمة، أن القلب يكون مرتبطا ارتباطا كاملا بمشيئة الله بإرادة الله سبحانه وتعالى، هذه المرحلة من العصمة ما وجدت لأحد من الخلائق من البشر أو من غير البشر إلا فقط وفقط 14 شخصا، وهم محمد وآل محمد. هذه كبطاقة شخصية مختصرة عن الإمام المجتبى. النقطة الثانية، من مكانته في الدنيا. الصديقة الكبرى سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، من أسمائها عند الله، لها 9 أسماء عند الله عز وجل، من أسمائها المحدثة. هذا الاسم يعني أن الملائكة كانت تنزل عليها وتحدثها،
هذا هو كفر الشيعة. هنا يظهر إلحاد الشيعة. ملائكة تنزل على فاطمة، هل كانت فاطمة نبية حتى تنزل عليها ملائكة؟ المشكلة ليست في الجهل البسيط، الجهل البسيط شيء طبيعي، الإنسان لا يعرف كثير من الأشياء. المشكلة في الجهل المركب، الشخص لا يعلم وهو يتصور أنه يعلم. والأشد من ذلك العصبية، الإنسان يتعصب، لا يريد أن يفهم، لا يريد أن يناقش. الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان نعمة عظيمة اسمها العقل. بهذه النعمة الإنسان يميز بين الصحيح والفاسد. هذه النعمة العظيمة التي بها الله عز وجل يثيب وبها يعاقب كما في الأحاديث الشريفة، هذه النعمة البعض يعطلها. فبأصغر كلمة من دون أن يناقش أصلا، من دون أن يسمح للطرف الآخر أن يتكلم أصلا، فورا يرمي الشخص بالكفر، يحل دمه، يحل ماله، يحل عرضه. بلى، كانت فاطمة محدثة تنزل عليها الملائكة وتحدثها وتؤنسها. هل كانت فاطمة نبية؟ لا، الله سبحانه وتعالى ختم الأنبياء بأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف تنزل الملائكة على فاطمة؟ الجواب أن الملائكة تنزل على الأنبياء وتنزل على غير الأنبياء أيضا، وهذا ما تصرح به الآيات القرآنية، وهذا ما تصرح به الروايات الشريفة الصحيحة الكثيرة. ألم نقرأ في القرآن الكريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين؟ هل كانت مريم نبية؟ قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. ألم يكن هذا جبرائيل يخاطب مريم؟ مريم كانت نبية. وأوحينا إلى أم موسى، أم موسى كانت نبية. أدنى درجات الوحي أن تنزل الملائكة على الشخص، درجات الوحي عديدة، هذه أدنى درجات الوحي. وأوحينا إلى أم موسى، إذا قال الشخص أن الملائكة نزلت على مريم هذا ليس كفرا. إذا قال الشخص والقرآن يقول، الله يقول أن الملائكة نزلت على أم موسى، هذا ليس كفرا. الملائكة تكلم آسية زوجة فرعون، هذا ليس كفرا. أما إذا قال الشخص أن الملائكة كانت تكلم سيدتهن بنفس كلام رسول الله، حيث قال فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، هذا كفر. بلى، كانت الملائكة تكلم فاطمة، ولذا سميت بالمحدثة، وهذا عين الإيمان. ولكن هذا لم يكن خاصا بسيدة النساء في هذه الأمة، وإنما الإمام المجتبى أيضا كان محدثا، سيد الشهداء أيضا كان محدثا، تنزل عليه الملائكة وتكلمه في يوم عاشوراء. أكثر من مرة الملائكة نزلت على سيد الشهداء، الإمام زين العابدين أيضا كان محدثا، الإمام محمد الباقر أيضا كان محدثا.
القرآن ينطق بذلك، الروايات الشريفة تنطق بذلك،
آيات عديدة في القرآن الكريم يستفاد منها هذا المعنى. أذكر لكم آية واحدة:
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
فيها يعني متى؟
في ليلة القدر.
ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها. على من تتنزل الملائكة؟
في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله لا شك أن الملائكة كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله.
هل هذا الحكم، هذا القرار الإلهي ألغي بعد رسول الله؟ هل ليلة القدر كانت فقط في زمن رسول الله أم استمرت بعد رسول الله؟
لا شك أن ليلة القدر مستمرة في كل سنة، ليلة هي ليلة القدر.
في ليلة القدر قرار إلهي أن الملائكة تنزل في زمن النبي على النبي صلى الله عليه وآله، هل هناك دليل على أن هذا القرار الإلهي ألغي بعد رسول الله، تعطل بعد رسول الله؟ أبدا. الآية تقول أنه ما استمرت ليلة القدر فإن نزول الملائكة في ليلة القدر مستمرة، لا يوجد أي دليل خلاف ذلك، بل الدليل والأدلة على استمرارية هذا القرار الإلهي. في كل سنة الملائكة تنزل، في زمن النبي كانت تنزل على النبي، بعد النبي كانت تنزل على من؟ على خليفة رسول الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه. الملائكة تنزل على رسول الله لتعرض على رسول الله ماذا؟ شيئين: تنفيذ القرارات التي كانت مرتبطة بالسنة الماضية، نحن الملائكة نفذنا هذه القرارات، جلد حساب، وأخذ توقيع من النبي صلى الله عليه وآله من القرارات إلى السنة القادمة، التقدير، تقديرات الخلائق. التقديرات تنزل إلى الملائكة، ولكن الملائكة لا تتمكن أن تنفذ هذه التقديرات إلا بتوقيعا من حجة الله على الكائنات. يأخذون التوقيع على ما يرتبط بالسنة القادمة. هذا أيضا كان بعد رسول الله. في كل عصر تنزل الملائكة على إمام ذلك العصر. في زمن النبي من هو إمام زمن النبي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. بعد النبي من هو الإمام؟ الملائكة تنزل عليه، أمير المؤمنين. بعد أمير المؤمنين من هو الإمام الذي كانت الملائكة تنزل عليه؟ في حديث لوح فاطمة، هذا الحديث حديث قدسي، كلام الله سبحانه وتعالى، نزل به جبرائيل إلى رسول الله، ورسول الله أعطى ذلك اللوح لفاطمة فسمي بلوح فاطمة، حديث قدسي. في ذلك الحديث: فجعلت، الله يقول، فجعلت حسنا معدن علمي. بعد انقضاء مدة أبيه، معدن العلم، أنا لي بعض المعلومات، كل إنسان هكذا، ولكن معدن هذا العلم فيما يرتبط بالخلائق أين؟ عند الإمام المسلم، عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ولذلك لا تأتي إلى أهل البيت، معدن علم الله هنا. الإمام الحسن أيضا كان محدثا، سيد الشهداء أيضا كان محدثا، بنفس الآية المباركة الملائكة تنزل، تنزل على ماذا؟ يعني تنزل على شخص. في زمن النبي لا شك أنه كانت تنزل على النبي. وهذه القضية مستمرة، ما استمرت الدنيا، ما استمرت ليلة القدر. تنزل على شخص، تحدثه، تستأذن منه، وفي عصرنا هذا الملائكة في ليلة القدر تنزل على إمام هذا العصر صاحب الأمر أرواحنا فداه الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر. وهناك أحاديث شريفة تؤكد هذا المعنى أن الملائكة تنزل على أهل البيت وتحدثهم. في الحديث عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين، هذه الأحاديث مؤيدة للآيات المباركة، يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام عن ولاة الأمر بعد رسول الله فيقول: أنا وأحد عشر من صلبي أئمة محدثون، كل أهل البيت محدثون، المعصومون الأربعة عشر كلهم محدثون. هذه نقطة ثانية من مكانة الإمام في الدنيا. نقطة ثالثة من مكانة الإمام في القيامة. القيامة يوم صعب، الكل في يوم القيامة ذليل أمام الله عز وجل. الملك يومئذ لله، مالك يوم الدين. من مظاهر يوم القيامة أن في يوم القيامة لا يتجرأ أحد من الخلائق، لا أقول من البشر، أقول من الخلائق، لا يتجرأ أحد من الخلائق أن يتكلم إلا بعد أن يسمح له، حتى الملائكة، حتى سادات الملائكة لا يتجرؤون أن يتكلموا، بل لا يتمكنون أن يتكلموا أصلا إلا بعد أن يسمح لهم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون أبدا، ليست لهم القدرة على التكلم. هذا الشخص في هذا الموقف، هذا الملك في هذا الموقف يسمح له أن يتكلم بمقدار معين، يتكلم خلاص. الإنسان لا يأخذ راحته في القيامة يريد أن يقول أي شيء أبدا، حتى الملائكة، حتى سادات الملائكة، حتى جبرائيل، حتى ميكائيل لا يتمكن أن يتكلم، حتى من هو أو ما هو أعظم من الملائكة وهو الروح. يوم يقوم الروح والملائكة لا يتكلمون، حتى الروح لا يتمكن أن يتكلم. تعلمون الروح موجود مخلوق أعظم من الملائكة، اسمه الروح. لا نعرف ما هو حدود هذا المخلوق، أنا سابقا تحدثت بعض الشيء عن هذا المخلوق العظيم، ربما يستكشف بعض جوانب هذا المخلوق من الروايات الشريفة وتحدثنا عنه. مخلوق المهم أعظم من الملائكة، أعظم من جبرائيل، حتى هذا المخلوق لا يتمكن أن يتكلم. ولكن في يوم القيامة مجموعة قليلة، عدد قليل من البشر لهم القدرة على التكلم، إذن مطلق للتكلم، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. من هم هؤلاء؟ في الحديث الشريف عن الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما يقول: نحن والله المأذون لهم يوم القيامة والقائلون صوابا. الله سبحانه وتعالى أعطى اختيارات تامة في يوم القيامة لأهل البيت، واضح هذا في بعد الكلام. في بعد الشفاعة اختيارات كاملة تامة مطلقة: اشفعي تشفعي، هذا الحديث المعتبر
أحاديث طبعا
صف مفتوح.
الشفاعة مقيدة في يوم القيامة، أنت لا تتمكن أن تشفع لأي شخص أبدا، حدود، حدود دقيقة جدا. ولكن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا، صف مفتوح، اشفعي تشفعي، إذن مطلق بالكلام. لماذا؟ الله عز وجل لا يصنع شيئا من دون وجود حكمة. الجواب واضح، قلوبنا، جواب هذا السؤال، قلوبنا أوعية لمشيئة الله. الله عز وجل جعل هؤلاء مرتبطين ارتباطا مطلقا بإرادة الله، من الطبيعي أن يعطيهم اختيارات مطلقة، لا يتصرفون بمقدار أنملة، بمقدار شعرة، أكثر أو أقل مما يريد الله سبحانه وتعالى. من الطبيعة أن يعطيهم اختيارات مطلقة، اشفعي تشفعي. الله عز وجل يعلم أن فاطمة لا تشفع إلا للشخص الذي يريده الله سبحانه وتعالى، أطلق. يعلم أن أهل البيت لا يتكلمون ذرة، لا يتكلمون حرفا أكثر أو أقل مما يريد الله سبحانه وتعالى، أطلق، إلا من أذن له الرحمن. هذه نقطة ثالثة من مكانتهم في يوم القيامة. طبعا الحديث عن مكانتهم في يوم القيامة حديث طويل طويل. النقطة الرابعة من مكانتهم في الجنة، سورة الإنسان تتحدث في آيات عن الجزاء الإلهي لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام في مقابل صبرهم، في مقابل جهدهم، في مقابل عملهم، في مقابل ذلك الإخلاص في تلك الدرجة القياسية، في مقابل عملهم. خلاصة، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام، من هم؟ علي، فاطمة، الحسن، الحسين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. من هنا الله سبحانه وتعالى يبدأ يذكر بعض الجزاء في الجنة لأهل البيت، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ثم ماذا؟ وإذا، هذا شاهد كلامي، وإذا رأيت ثم، ثم يعني هنالك يا رسول الله، إذا رأيت مكان علي وفاطمة والحسن والحسين في الجنة، الكلام عن مكانهم في الجنة، وإذا رأيت ثم، ماذا ترى يا رسول الله؟ رأيت نعيما وملكا كبيرا في الجنة، هناك ملك في الجنة، يوجد ملك، نعم، من هو الملك في الجنة؟ علي وفاطمة والحسن والحسين. المؤمنون يدخلون إلى الجنة، يوجد في الجنة الملك، نعم، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا، ملك علي مالك يملك، ملك فاطمة تملك، هي ملكة في الجنة، الحسن ملك، الحسين ملك، أي ملك هذا؟ الله الكبير الأكبر.
الأكبر، الله العظيم الأعظم يسمي هذا الملك بالملك الكبير. الله عز وجل الذي كل شيء عنده صغير، هنا يسمي هذا الملك بالكبير. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، الملك الكبير هناك ملك الجنة. ما هي الجنة؟ الجنة التي لا تصل إليها العقول، التي هي أكبر من الخيال ولا خطر على قلب بشر أصلا. أصلا البشر لا يتمكن أن يتصور الجنة، كل البشر لا يتمكنون أن يتصوروا أصغر نعم الجنة في الدنيا أبدا. هذه الجنة يوجد فيها ملك. من هو المالك؟ من هو الملك في الجنة؟ هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا الذي له هذا الملك يهتم بملك الدنيا؟ لماذا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أصلا ما كانوا يهتمون بالدنيا أطلاقا؟ أصلا لا تسوى شيئا، ملك الدنيا يسوى شيئا عند ملك الجنة؟ أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الخطبة الشقشقية العظيمة يقول: أما والذي فلق الحبة وبرئ النسمة لولا حضور الحاضر. الحجة تمت على أمير المؤمنين، لولا تمامية هذا الحجة، هل من يريد الحكم؟ ماذا يصنع بهذا الحكم؟ لولا حضور الحاضر وقيام الحجة، الحجة تمت على أمير المؤمنين، وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كذبة ظالم ولا شغل مظلوم، لولا ذلك لألقيت حبلها على خاربها، حبل الخلافة، ولسقيت آخرها بكأس أولها. كما أنني أعرضت في أول الخلافة عن الخلافة، آخرون جاءوا وأخذوا الخلافة، أنا تركتها في آخر الخلافة كنت أتركها، ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألقيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عصبة عنز. تسوى شيئا؟ الذي له ملك الجنة الدنيا تسوى له شيئا؟ وإذا رأيت حقيقة آية عجيبة، ما كنت أنا حتى قبل أن أدقق في هذه الآية ما كنت أتخيل أنه يوجد في الجنة ملك. نعم يوجد ملك، ملك مطلق هناك من الله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، والتنكير في كلمة نعيما تدل على العظمة، يقول ذلك المفسرون وهذا شيء ثابت في النحو، من الموارد التي يأتي المتكلم فيها بالنكرة إذا أراد أن يعظم شيئا، يريد أن يقول شيء أعظم من تصور الناس. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، نعيم لا تعرف ما هو هذا النعيم، وملكا كبيرا. كلمة أخيرة، نحن نتشرف، الذي يوفق، نأمل أن نوفق، كل المؤمنين يأملون أن يوفقوا لذلك، نتشرف إلى زيارة سيد الشهداء صلوات الله عليه، الذين يمشون إلى زيارة سيد الشهداء في الطريق يجدون ترحيبا كبيرا، لا يسمعون إلا كلمات طيبة، أهلا وسهلا، لا يرون إلا خدمة كبيرة لهم. هذا زائر الحسين، شخصيات محترمة، أثرياء يأتون يعملون في الطريق خدمة لزوار الحسين صلوات الله عليه. أنا سمعت مرارا بعض الشخصيات المحترمة يأتون يمرغون أرجل زوار الحسين، هذه الأرجل تمشي إلى زيارة الحسين لها قيمتها، ينظفون أحذية زوار الحسين، أثرياء يفتخرون بذلك ومن حقهم أن يفتخروا بذلك، هذا فخر. ولكن إذا ذهبت إلى أخي الحسين الإمام المجتبى لا تسمع إلا شتما، لا تسمع إلا سبا،
إلا إيذاء. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه السبط الأكبر، تعلمون علاقة الإمام الحسين صلوات الله عليه بالإمام الحسن؟ تعلمون ما كانت الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام في قلوب أهل البيت؟ تعلمون أنه لولا الإمام المجتبى ما كان يوم عاشوراء، الدين كان يموت. الإمام الحسن مهد لعاشوراء، الإمام الحسن أبعد سيد الشهداء حقا على كل البشر، ولكن هذا الوضع الذي نراه، هذه من مظلومية الإمام. قبر مهدم، جنازة ترشق السهام، حدث في التاريخ ذلك، جنازة جنازة، كنتم تريدون أن تقتلونه قتلتموه، إعانة جنازة، حتى جنازته تعان، أنتم عندكم مات هذا الشخص دفن، قبره أيضا يكون مهدما. الذي يأتي إلى زيارته أيضا يلزم أن يهان يشتم. إذا سمعنا شتما، إذا سمعنا سبا، لا نحزن على أنفسنا، لا نقول نحن شتمنا في زيارة الإمام الحسن، لا، هذا وسام فخر. في يوم القيامة الإنسان يأتي أمام الزهراء سلام الله عليها ويرفع رأسه، يقول أنا في سبيل زيارة ابنتي شتمت، هذا وسام فخر. هؤلاء بضاعتهم هذه، هم يسمون أنفسهم أنهم على طريقة ساداتهم، بالفعل الذي لا يعرف لسان إنساني، الذي لا يعرف منطق إلا منطق الشتم والسب، طبيعي أن يفعل ذلك. إذا شتمنا هناك لا نقول لهم إلا ما قالته سيدتنا زينب الكبرى لسيدهم يزيد لعنه الله. قالت لئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك، ما هي قيمتك؟ من الطبيعي ذلك أن الإنسان يشتم هناك، هذا شيء واضح طبيعي، لا نحزن. أبناء يزيد يشتمون أبناء الحسين، أبناء معاوية يشتمون أبناء علي، هذا شيء طبيعي. إذا تألمنا من هذه الإهانة هناك، هذه الإهانة التي تتكرر سنويا، نتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول لابنه الإمام الحسين، وأنا ذاك الإمام الحسين ربما في الرابعة من عمره الشريف أو في الخامسة، رسول الله يقول للإمام الحسين: لا يزورني ويزور أباك وأخاك وأنت إلا الصديقون من أمتي. تعلمون معنى مرتبة الصديق؟ هذه كلمة جدا كبيرة، رسول الله يعطي هذا الوسام لك، تسب تشتم هذا ليس مهمة، النبي يجعلك صديقا. هل يمكن كل الزوار لأهل البيت هؤلاء صديقون؟ نعم، الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام كما يقول: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. زيد بن أرقم سمع هذه الكلمة استغرب، الإمام سيد الشهداء ماذا يقول؟ يقول كل الشيعة صديقين شهداء، معقول هذا؟ فقال: جعلت فداك يا أبا عبد الله، كيف يكون كذلك وعامتهم يموتون على فراشهم؟ عجيب، أنت تقول كل الشيعة شهداء، أنا أكثرهم يموتون على فراشهم. الإمام الحسين أدلى القرآن، القرآن هو الإمام الحسين مجسدا. فقال سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام: أما تتلو كتاب الله في الحديد؟ في الحديد يعني في سورة الحديد. ألم تقرأ هذه الآية في سورة الحديد؟ أما تتلو كتاب الله في الحديد؟ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. وكلمة عند ربهم كلمة دقيقة، يعني الناس لا يعتبرون هؤلاء صديقين، لا، هؤلاء الكذبة الفسقة الكفرة يجب قتلهم، دمهم هدر. هذه نظرة الناس، ولكن هؤلاء عند الله صديقون، عند الناس لا يكونون صديقون، ليس مهما ما هي قيمة الناس أصلا. هؤلاء يموتون على فراشهم، يعني الناس لا يعتبرونهم شهداء، ولكن الله ماذا يقول؟ يقول: أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. الله يعتبرهم شهداء، الناس لا يعتبرونهم شهداء، الناس لا قيمة لهم أمام الله. المهم أن الله ماذا يعتبرني؟ نص القرآن: أولئك هم الصديقون والشهداء عند من؟ عند ربه، وهو الأساس وهو المهم.
نزور سيد الشهداء، نزور الإمام المجتبى، نحصل على هذا الوسام
ممن؟ من رسول الله. من أين أخذ هذا الوسام؟ من الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة الحديد.
فتسوى تلك الشتائم، نستقبل تلك الشتائم بصدر رحب، ونشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات هذا الإمام العظيم، الإمام الحسن المجتبى، أن لا يحرمنا في الدنيا من زيارته. اللهم وفقنا في الدنيا لزيارة الحسين، اللهم وفقنا في الدنيا لزيارة رسول الله وأهل البيت، اللهم ارزقنا في الدنيا والآخرة شفاعتهم، اللهم ارزقنا في الجنة جوارهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. ولا تفرق اللهم بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.